من عدا البخاري ومسلما، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة، من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن الكريم، كما قال تبارك وتعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. حفظ الله تعالى هذا القرآن من التحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقص، وكل من حاول أن يحرف كلام الله عز وجل قيض الله له من يبين باطله وزيف قوله، فبقي كتاب الله تعالى محفوظا. نحن نقول: كتاب الله تعالى محفوظ، من بين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم إن الله تعالى حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما قيض لها من العلماء الناصحين الذين وهبهم الله تعالى علما وحكمة، فميزوا صحيحها من ضعيفها، وميزوا شاذها من محفوظها، ومنكرها من معروفها. وكانت السنة والحمد لله بفضل الله تعالى على هؤلاء العلماء صارت بينة واضحة ناصعة، يعرف منها الصحيح من الضعيف من الباطل. وتنوعت آراء العلماء في تدوين السنة، فمنهم من دونها على المسانيد، ومنهم من دونها على الأبواب، ومنهم من دونها على الرجال. اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، ولكن هي ولله الحمد محفوظة. فمنهم من دونها على المسانيد، بمعنى أنه يذكر مسند أبي بكر وحده، يعني كل ما روي عن أبي بكر، مسند عمر وحده، يعني كل ما روي عن عمر، مسند عثمان وحده، كل ما روي عن عثمان، مسند علي بن أبي طالب وحده، كل ما روي عن علي بن أبي طالب وهلم جرا. ومنهم من ألف على الأبواب، الأبواب يعني باب كذا باب كذا كتاب كذا، وهذا أيضا كثير. ومنهم من ألف على وجه مختصر، ومنهم من ألف على وجه مطول. ومن خير ما ألف على وجه مختصر كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، فإنه كتاب من أحسن الكتب وأجمعها، كتاب بيّن فيه المؤلف رحمه الله مرتبة الأحاديث، وهذه ميزة يتميز بها عن غيره، لأن كثيرا من كتب العلماء الذين صنفوا على الأبواب تجده يذكر الحديث ويذكر من رواه وخرجه، لكن لا يذكر مرتبته في الصحة وعدمها. أما هذا الكتاب فقد تميز بهذه الميزة لأن مؤلفه إمام حافظ رحمه الله في علم الحديث. بدأ هذا الكتاب بقوله: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى، وكم لله علينا من نعم عظيمة كثيرة لا نحصيها أبدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله علينا ظاهرة وباطنة قديما وحديثا. وفي قوله قديما وحديثا ما يسمى عند البلاغيين براعة الاستهلال، لأن حديث الكتاب في الحديث، وهذا براعة استهلال، ثم ذكر الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء، العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك. وليس كل من كان عالما كان وارثا للنبي عليه الصلاة والسلام. الوارث لا بد أن يكون خلفا للموروث فيما تركه لمن بعده، ولا يمكن أن يكون العالم وارثا للنبي حتى يقوم بدعوته وبيان سنته والعمل بها، ويكون داعيا إلى الله بمقاله وحاله. هذا هو العالم الذي يقال إنه وارث للعلماء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. العلماء الذين ورثوا علمهم أكرم بهم وارثا وموروثا، يعني ما أكرمهم وارثا وهم العلماء، وموروثا وهم الأنبياء. ثم ذكر رحمه الله مصطلحاته فيما يذكره عقب كل حديث، فقد ذكر عقب كل حديث من خرج من السبعة الذين هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أو بعضهم، وقد بين ذلك مفصلا. وذكر رحمه الله أن ما رواه البخاري ومسلم يسميه متفق عليه، وهذا اصطلاحه وعليه جرى أكثر الناس. ومنهم ومن العلماء من قال إن المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، كصاحب المنتقى رحمه الله مجد الدين عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية عليهم من الله الرحمة والرضوان. هذا قال إنه إذا قال متفق عليه فالمراد رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر وقد لا أذكر معهما، أي مع البخاري ومسلم، غيرهما، اكتفاء بما رواياه، لأن البخاري ومسلم تلقت الأمة كتابيهما، صحيح البخاري وصحيح مسلم، تلقتهما بالقبول والاعتماد، حتى ذكر بعض العلماء أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو مفيد للعلم، للعلم اليقيني. فعلى كل حال هذا الكتاب من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الموضوع، وقد شرعنا فيه اليوم ولله الحمد، وهو يوم الأحد السابع والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1417. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إتمامه على خير. وهذا الكتاب قال المؤلف في آخر خطبته له، قال نسأل الله تعالى أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، يعني يسأل الله أن يجعل علمنا خيرا لنا ولا لا وبالا علينا، لأن العلم أيها الإخوة العلم إما وبال على الإنسان وإما خير، إن قاده إلى رضوان الله فهذا خير، وإن لم يقده إلى رضوان الله فهو وبال عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. قال رحمه الله أسأل الله لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه تبارك وتعالى. نسأل الله لنا وله ذلك، وأن يتقبل منا ومنكم.
لا إله إلا الله ولا نعبد من الله، يا ولا النعمة ولا الفضل ولا الثناء والحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
قال المؤلف ابن حجر العسقلاني رحمه الله في مؤلفه كتاب بلوغ المرام، قال: كتاب الطهارة باب المياه. بدأ العلماء رحمهم الله الذين يتكلمون على الفقه بدأوا كتبهم الحديثية والمسائل، بدأوها بالطهارة، وذلك لأن الطهارة تنقسم إلى قسمين: الأول طهارة القلب، والثاني طهارة البدن. فأما طهارة القلب فهي طهارة معنوية، ومعناها أن يطهر الإنسان قلبه من الشرك كله، صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه، ويطهره كذلك من إرادة البدعة كل البدع كلها، قليلها وكثيرها، قوليها وفعليها، ويطهره كذلك من الغل والحقد على المؤمنين والحسد وكراهة ما يسر المؤمن وغير ذلك مما يجب التنزه عنه. وهذا هو الأهم. وأما الطهارة الأخرى طهارة البدن فهي طهارة ظاهرية، ويقصد بها شيئا: الأول الطهارة من الأحداث، والثاني الطهارة من الأنجاس والأقدار كالأبوال والغائط وما أشبه ذلك. أما النوع الأول من الطهارة فيحصل باتباع الكتاب والسنة ودراستهما دراسة حقيقية تشمل الدراسة اللفظية والدراسة المعنوية والتلاوة والاتباع. وأما الثاني فتحصل الطهارة منه بالماء. ولهذا قال المؤلف بعد كتاب الطهارة: باب المياه، وجمعها باعتبار أنواعه، لأن الماء طهور لا شك فيه، ونجس لا شك فيه، ومشتبه هل هو نجس أو طهور، على ما يأتي إن شاء الله تعالى. فبدأ رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ولهذا الحديث سبب، وهو أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا ماء نتوضأ به. فأمرهم أن يتوضأوا بماء البحر، وقال لهم: هو الطهور ماؤه، يعني أن ماءه طهور، والطهور بالفتح ما تحصل به الطهارة، وبالضم الطهور فعل الطهارة، والمراد به هنا المعنى الأول، أي هو الذي ماءه يطهر، حتى لو تغير بالملوحة ونحوها فإنه لا يضر، لأن تغيره هذا بمكثه لا بطارئ فيه. ثم إن الملوحة أيضا من أصلها من الماء. الطهور ماء، وهذا عام لكل مياه البحار، حتى المستنقعات التي تكون في أرض السباخ، وحتى الغدران التي تكون من الأمطار، كل ذلك طهور. الطهور ماء. الحل ميتته لم يرد في السؤال، لم يرد السؤال عنه، ولكن من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على بذل العلم ذكر لهم ما قد يحتاجون إليه، لأنهم ربما ينفد ما عندهم من الطعام والشراب من الطعام فيحتاجون إلى طعام، فبين لهم أن البحر ميتته حلال. وعموم الحديث يتناول جميع أنواع الحوت، حتى لو كان نظيرها في البر يحرم فإنه في البحر لا يحرم، بل ميتته حلال. وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم، فقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أما صيد البحر فهو الحوت الذي يؤخذ حيا، وأما طعامه فهو الحوت الذي يؤخذ ميتا، هكذا فسره عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وعلى هذا فلو وجدت سمكا طافيا على ظهر الماء، أو قد ألقته الأمواج على الساحل ووجدته ميتا، فكله ولا حرج عليك، لأنه حلال بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر المؤلف رحمه الله مياه البحار، ذكر المياه على سبيل العموم، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء، الماء عام، كل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء فإنه طهور. وقول لا ينجسه شيء يعني أن الماء يطهر ولا ينجس، وأنه ولا ينجسه شيء، لكن جاءت الأحاديث بعد هذا تدل على أنه إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فإنه يكون نجسا. وعلى هذا فلو أن الإنسان وجد ماء قد جمعته الأمطار، ولو كان قليلا، ولو كان يغلب على ظنه أن السباع تشرب منه، فإنه طهور ما دام لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بنجاسة، فإنه طهور. ولو سقط في الماء فأرة وماتت فيه وخرجت ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة، فهو طهور، يتطهر منه الإنسان ويشرب منه ولا حرج عليه في ذلك، إلا إذا قيل إنه إذا شرب منه فإنه يضره صحيا فلا يشرب، لكن يتوضأ منه ولا حرج. إذن القاعدة: جميع مياه الأمطار، جميع مياه البحار إيش؟ طهور. ثانيا: جميع المياه على وجه الأرض طهور، إلا إذا تغيرت بالنجاسة طعمها أو لونها أو ريحها. فإن قال قائل: إذا كانت النجاسة ليس لها رائحة بينة وليس لها لون يخالف لون الماء، ووقعت فيه أي في الماء وهي كثيرة نسبيا، فهل تنجسه؟ نقول: ظاهر الحديث أنها لا تنجسه، لكن العلماء رحمهم الله يقولون إذا كانت النجاسة ريحها ليس قوية ولونها يوافق لون الماء والطعم لم يتغير، فإنه يقدر أن هذه النجاسة لونها مخالف للون الماء، ثم بعد هذا التقدير إذا قدر أن الماء يتغير صار نجسا، وهذه نجاسة بالتقدير. يعني أفرض مثلا أن هذا ماء في إناء صغير بال فيه أحد، لكن بوله لا ريح له، لأن البول إذا كان مع الإنسان إدرار يعني ينزل الماء الذي يشربه أو ما أشبه ذلك بسرعة، فإنه يكون فإن لونه لا يتغير، وكذلك رائحته تكون ضعيفة، وحينئذ لا بد أن نقدر أن هذا الشيء مخالف لونه للون الماء حتى نحكم عليه بالطهارة أو النجاسة. فإذا شككنا فهذا هو المشكوك فيه، وذلك لأن الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغيره فهو طهور لا إشكال فيه، وإن غيرته فهو نجس لا إشكال فيه، وإن تردد الأمر بين أن تكون تغيره أو لا فهو مشكوك فيه، والمشكوك فيه يرجع فيه إلى الأصل. وما هو الأصل؟ الطهارة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة.
من هذه أحاديث في بلوغ المرام ذكرها المؤلف في باب المياه من كتاب الطهارة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ميمونة. أما حديث أبي هريرة ففيه مسألتان: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب، يعني عليه جنابة، فوجد ماء في غدير أو نحوه فانغمس فيه ونوى الغسل من الجنابة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ووجه النهي أنه إذا جاء رجل فاغتسل فيه من الجنابة، وآخر كذلك، وثالث ورابع، تلوث الماء وصار غير صالح للاستعمال، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان فيه من الجنابة. وإذا كان منهيا أن يغتسل فيه من الجنابة، والغسل من الجنابة واجب، فكذلك لا يغتسل فيه من أجل التنظيف وإزالة الأذى، هذا إذا كان دائما يعني لا يجري. أما إذا كان يجري فلا بأس، مثل أن يغتسل الإنسان في ماء في بركة، البركة هذه الآن لا تجري لكنها يأتيها سواقي تصب فيها وتجري، فهذا لا بأس به. أما الحديث الثاني، بل اللفظ ألفاظ أخرى في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا أيضا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يبول في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لأن هذا تناقض، كيف تجعله مبالا مكانا للنجس والقدر ثم تغتسل منه فيه، هذا تناقض. ثم إن الإنسان إذا بال في هذا الماء الراكد وجاء آخر فبال فيه وثالث ورابع تنجس الماء. وفي لفظ مسلم ثم يغتسل منه، والفرق بين يغتسل فيه ومنه أن الذي يغتسل فيه يعني ينغمس فيه، والذي يغتسل منه يعني يغترف منه ويغتسل به، وكلاهما منهي عنه للتناقض والتضاد. ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، وكما ذكرنا أن تقييده بالجنابة ليس إخراج لما سواه من الأغسال، ولكن لأنه إذا كان منهيا أن يغتسل فيه من الجنابة فغير هذا من باب أولى. أما الحديث الثاني فهو عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجهول، لكن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم ثقات، كلهم لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا، هذا هو الأفضل والمشروع. يعني مثلا إنسان هو زوجته عندهما إناء، يمكن أن يغتسل الرجل قبل المرأة ثم تأتي المرأة وتغتسل، أو تغتسل المرأة قبل الرجل ثم يأتي الرجل ويغتسل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي إرشاد وليس نهي تحريم، وأمر بحال أفضل من هذين الحالين، أفضل من هاتين الحالين، وهي أن يغترفا جميعا، فيجلس الرجل إلى جنب الإناء كالقدر مثلا، والمرأة إلى الجنب الآخر، ويغترفا جميعا، لأن هذا أوفر للماء وأجمع للقلب وأشد المحبة بين الزوجين. فلهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وأما الحديث الثالث فهو عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل مائها، فقالت إني جنب، فقال إن الماء لا يجنب. فدل ذلك على أن النهي في الحديث الأول ليس للتحريم، وإنما هو للإرشاد والأولى، والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرق، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
فيما ساقه من الأحاديث في باب المياه من كتاب الطهارة في بلوغ المرأة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، يعني تطهيرا، يعني تطهيرا. ويجوز الفتح على أنه ما يطهر به، لكن الضم أولى، طهور، أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. والكلب هنا هو الحيوان المعروف، وظاهر الحديث أنه يشمل الكلب الذي يباح اقتناؤه وغيره. والكلاب التي يباح اقتناؤها 3 أنواع: الأول كلب الحرث، يعني يكون الإنسان بستان ويجعل فيه كلبا يحرس البستان عن الذئاب والثعالب وغيره. والثاني الماشية، كلب الماشية، يكون عند الإنسان ماشية في البر يحتاج إلى حمايتها وحفظها، يتخذ الكلب ليحميها من الذئاب والسباع ومن السراق ونحوهم، لأن بعض الكلاب معلم إذا أتى شخص أجنبي نبحه حتى ينتبه صاحبه له. والثالث كلب الصيد، الصيد يتخذ الإنسان كلبا يعلمه الصيد ويصيد به. فهذه ثلاثة أنواع من الكلاب مباح. وكذلك لو كان الإنسان في قصر نائم عن البلد يحتاج إلى كلب يحرس القصر فلا بأس، لأن هذا أشد حاجة من حماية الماشية. وإذا جاز اتخاذ الكلب لحماية الماشية فاتخاذه لحماية البيت وأهله من باب أولى. على كل حال، ظاهر الحديث إذا ولغ فيه الكلب يشمل الكلب الذي يباح اقتناؤه والذي لا يباح. وقد علمتم الكلاب التي يباح اقتناؤها، وما عدا ذلك من الكلاب فإنه لا يباح اقتناؤه. يحرم على الإنسان أن يقتني كلبا يلهو به أو يستعمله في غير هذه الثلاث أنواع. وقوله أولاهن بالتراب، يعني معناها أنه إذا غسله أول مرة ذر عليه التراب ثم دلكه به ثم أتبعه بست غسلات. وهذا أحسن ما يكون، لأنه إذا جعل التراب في الأولى صارت الغسلات الباقية لا تحتاج إلى تراب لأن نجاستها خفت. وظاهر الحديث وجوب الغسل، أي غسل 7 مرات وإن لم يكن هناك نجاسة، لأن الولوغ في الغالب لا يغير الماء، ولا سيما إذا كان الماء كثيرا ماء فإنه لا يغير، لكن حديث عام. فإن قال قائل وهل مثل ذلك نجاسته بالبول والعذرة والعرق والدمع والنخر وما أشبه ذلك؟ قلنا أكثر العلماء على هذا يقولون بقية نجاسته كولوغه، وبعضهم يقول إن هذا خاص بالولوغ، وعلى هذا أهل الظاهر وبعض أهل المعاني أيضا، وقالوا إن الريق فيه دودة صغيرة لا تدركها العين، إذا ولغ الكلب في الإناء تلوث الإناء بها، ثم إذا غسل 7 مرات مع التراب زالت هذه الدودة الصغيرة، وإلا بقيت عالقة في الإناء، فإذا استعمله الناس نزلت هذه الدودة مع الطعام أو الشراب وخرقت المعدة. ومن ثم قال بعض العلماء إنه لا يجزئ عن التراب غيره ولو كان أشد تنظيفا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خص التراب، ولعل فيه خصيصة لا نعلمها. ثم إن التراب أحد أنواع الطهورين، لأن الطهور إما ماء وإما تراب، وغير التراب ليس يطهر، فالتراب يطهر بالتيمم، وهذا القول أرجح إلا إذا تعذر التراب فيغني عنه الصابون ونحوه مما يزيل أثر النجاسة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي قتادة في الهرة، الهرة يعني القط أو البس، وهي معروفة إذا ولغت في الإناء فإنها طاهرة لا تنجسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إنها ليست بنجس بل هي طاهرة. ثم علل ذلك بقوله إنما هي من الطوافين عليكم، يعني من الأشياء التي يكثر ترددها على الناس في بيوتهم، فلو كانت نجسة لشق على الناس التحرز منها، ولكن الله برحمته عز وجل رفع عنها النجس وجعلها طاهرة، والله عز وجل له يحكم بما شاء. ولهذا الحمر مثلا قبل أن تحرم بساعات وهي حلال طيب طاهر، فلما حرمت من حين حرمت صارت خبيثة النجس، فالله عز وجل يفعل ما يشاء. القط يعني الهرة سلب الله نجاستها وكانت طاهرة، والحكمة من ذلك أن لا يشق الله على العباد سبحانه وتعالى، لأنه بالناس رؤوف رحيم. وقوله إنها من الطوافين، يقال إن هذه العلة هي العلة الحقيقية، وعلى هذا فالفأرة وما أشبهها مما يكثر تردده في البيوت تكون من الطاهرات إذا ولغت في الإناء فإنه يكون طاهر، أو إذا سقطت في الإناء وخرجت منه حية فإنه يكون طاهر. وقوله إنها ليست بنجس يستثنى من ذلك بولها وعذرتها، فإنه نجس، لأن كل شيء لا يؤكل فبوله وعذرته نجسة حتى وإن كان طاهرا. فهو الآدمي مثلا بوله وعذرته نجسة وهو طاهر في الحياة، وكذلك بعد الموت. وهكذا الهرة أيضا هي طاهرة إلا في بولها وعذرتها فإنها نجسة. وألحق بعض العلماء بالهرة ما كان دونها في الخلقة، وإن كان نادر الوجود في البيوت، ولكن هذا القول ضعيف، لأننا إذا قلنا إن العلة هي الخلقة وأن ما كان مثلها أو دونها فهو طاهر، ألغينا العلة التي نص عليها الشرع وأثبتنا علة من عند أنفسنا، وهذا لا يجوز. بل يقال كل ما يشق التحرز منه من الحيوان المحرم الأكل فهو طاهر، إلا الكلب فإنه يستثنى لأنه نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب المياه فيما ساقه من الأحاديث في هذا الموضوع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. الأعرابي هو ساكن البادية، والغالب على الأعراب الجهل، لأنهم ليسوا في المدن والقرى حتى يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فهم جهال. فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان فيه برحة متسع، فتنحى طائفة فجعل يبوه فزجره الناس، أي نهاروه بشدة ليقوم من بوله، لأن البول نجس والمسجد يجب أن يطهر من النجاسة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يكمل. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، والذنوب هو الماء، هو الدلو المملوءة، فأريق عليه، أي صب عليه. ثم دعا الأعرابي فقال له: إن هذه المساجد لا يصعب فيها شيء من الأذى أو القدر، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن والذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال ذلك لأن الصحابة نهروه زجروه، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فتكلم له بهدوء وبين له الحكم الشرعي، وبين له الحكم الشرعي على وجه اطمأن إليه. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الجاهل لا يكلم كما يكلم العالم، وإنما يرفق به، لأن هذا الأعرابي ظن أن هذه البرحة كالبر، أي مكان يبول فيه إنسان فلا بأس به. ومنها أي من الفوائد أن الغالب على البادية الجهل، وكذلك من كان بمعنى البادية وهو الذي لا يحضر مجالس العلم ولا يختلط بالعلماء فإنه سيغلب عليه الجهل. ومنها وجوب المبادرة في إنكار المنكر، لأن الصحابة بادروا بإنكار المنكر وزجروه بشدة. ومنها أنه إذا كان المنكر لا يزول إلا بما هو أعظم فإنه لا ينكر، بل يسكت عليه حتى ينكر فيما بعد. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يقطعوا عليه بوله، ووجه ذلك أن المفسدة حصلت بأول البول، وقطعه فيه مضرة على نفس الأعرابي، وفيه أنه ربما يتلوث ثيابه، ثياب الأعرابي وأفخاذه، وربما يتلوث من المسجد ما هو أكبر بقعة حيث يترشش البول. فلما كان هذا المنكر وهو البول في المسجد إذا قطعه ترتب عليه ما هو أعظم منه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبقاء عليه. ومنها أن الأرض تطهر إذا صب عليها الماء، ولا حاجة إلى تحجيرها كما يفعل الناس فيما سبق، يحجرون ثم يصبون الماء حتى يكون نقعة، ليس هناك حاجة، بل يصب الماء على مكان النجاسة وتطهر الأرض، إلا إذا كانت النجاسة لها جرم كالعذرة والدم الجاف فلا بد أن يزال، يزال هذا الجرم ثم بعد ذلك يغسل مكانه بصب الماء عليه. ومن فوائد الحديث أن النجاسة على الأرض لا يشترط فيها عدد، يكفي أن تغمر بالماء فتطهر. ومن فوائد الحديث أن بول الآدمي نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الأرض منه وهو كذلك. وقد ورد الوعيد على من لا يستبرئ ويستنزه من بوله كما سيذكر إن شاء الله تعالى. ومن فوائد الحديث أنه يشترط للصلاة طهارة البقعة، لأن المسجد مكان الصلاة، ولولا أنه تشترط الطهارة له ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله سجل من ماء. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز إلقاء النجاسة في المساجد، وكذلك أيضا لا يجوز إلقاء القمامة فيها في المساجد ولو كانت طاهرة، لأنه يجب أن تنزه المساجد عن الأذى والقدر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، يعني حتى الشيء الصغير يخرجه من المسجد ففيه أجر. ومن فوائد الحديث أن تطهير المساجد فرض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أريقوا على بوله، وهو فرض كفاية، إن قام به أحد يكفي من موظف كالفراشين أو غير موظف فهذا المطلوب، وإلا وجب على كل من علم بالنجاسة أن يزيلها أو يخبر من يزيلها. ومن فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، ولهذا نزل هذا الجاهل في المنزلة التي يستحقها، لم ينتهره ولم يوبخه ولم يقطب في وجهه، بل كلمه بهدوء. ومن فوائد الحديث أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث بيّن أن المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وأنها بنيت لعبادة الله عز وجل، للصلاة والذكر وقراءة القرآن أو كما قال. ومن فوائد الحديث أنه لا يفعل شيء يتعلق بالدنيا في هذه المساجد، فلا يباع فيها ولا يشترى ولا تنشد الضالة ولا يكتسب فيها بصنعة، فلو كان الإنسان خياطا يخيط الثياب أو يرقعها وفعل ذلك في المساجد كان هذا حراما، لأن المساجد لم تبنى للدنيا، إنما بنيت لما يقرب إلى الله عز وجل. ومن ذلك من الفوائد، وهو ما ذكره المؤلف من أجله، ما أشرنا إليه أن البول نجس، وأن المساجد يجب تطهيرها، وأن طهارة الأرض تكون بمكاثرتها بالماء. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المياه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد. وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
ساق المؤلف حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب المياه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد.
أحلت أي أحل الله لنا ميتتان ودمان، ثم فصل ذلك بأن الميتتين هما الجراد والحوت، والدمان الكبد والطحال. لكن المؤلف يقول إن سنده ضعيف، وهو ضعيف بالنسبة لروايته مرفوعا، أما موقوفا فصحيح، فإنه صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذلك. والصحابي إذا قال أحلت لنا فإن له حكم الرفع، لأن المحلل هو الله ورسوله، فإذا قال الصحابي أحلت لنا يعني أحل لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ميتتان ودمان، الميتة الأولى الجراد، وهو معروف، والجراد طائر يرسله الله تعالى رحمة ويرسله نقمة، قد يسلط على الزروع والعشاب فيتلفها يأكلها، كما أرسله الله تعالى عذابا على آل فرعون، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفسرات. أرسل الله عليهم الجراد، قال العلماء يأكل الزروع، القمل يفسد ما ادخر من الزروع، والضفادع يفسد الماء، والدم يخرج من أبدانه بالرعاة أو غيره حتى يفقدوا مصلحة الغذاء. فالجراد يفسد الغذاء عند نباته، والقمل يفسده عند ادخاره، والدم يفسد المياه، والضفادع تفسد المياه، والدم يستنزف قوة البدن. المهم أن الجراد حلال ميتته، وقد يكون رحمة كما يحصل ولا سيما في الزمن السابق من جرده من المصالح للفقراء يجهدونه ويبيعونه ويأكله الناس، وهو شهي طيب. فإذا وجدت جرادا ميتا على وجه الأرض فهو حلال، وإن جردته حيا لم يحتج إلى تذكية لأنه ليس فيه دم حتى يحتاج إلى تذكية، وما لا دم فيه فإنه ليس محتاجا إلى تذكية. الحوت هو كل ما يعيش في الماء في البحار، فإنه حلال حيه وميتته. فإذا وجدت البحر قد لفظ حوتا ميتا فكله ولا بأس، وإذا أمسكته حيا وأرسلته في أي مكان حتى مات فهو حلال. دليل هذا من كتاب الله، قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر ما أخذ حيا من الحوت، وطعامه ما أخذ ميتا. وأما الدمان اللذان أحلهما الله عز وجل فهما الكبد والطحال، وهما أيضا معروفان في جوف الحيوان. الطحال لاصق بالكرش، والكبد مستقل، وكلاهما قطعة دم لكنه حلال أحله الله عز وجل. واعلم أن جميع ما في البحر حلال حيه وميته، سواء كان على شكل الذئاب أو السباع أو الدواب أو الآدمي أو على أي شكل كان، لأن الله أطلق: أحل لكم صيد البحر وطعام، وسواء أخذ ميتا أو حيا. وكذلك الدم، الطحال والكبد، بل نقول كل ما يبقى بعد التذكية فإنه حلال. إذا ذكيت الشاة يكون فيها دم في عروقها وفي قلبها، هذا حلال وطاهر. وأفاد الحديث أن الأصل في الميتة أنها حرام، بقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك والجراد. وأن الدم الأصل فيه التحريم، لقوله: حرمت عليكم الميتة والدم إلا الطحال والكبد، وزدنا ثالثا وهو ما يبقى في اللحم والعروق بعد تمام التذكية فإنه حلال. وساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه إشارة إلى أن ما كان حلالا فهو طاهر. وعلى هذا فلو سقط الجراد في ماء ومات فيه وتغير الماء فإنه أي الماء طاهر مطهر، وكذلك لو سقط فيه حوت وأنتن وصار له رائحة كريهة فإنه طاهر وهو حلال أيضا وليس بنجس. كذلك الدم، لو أن كبد الحيوان المذكى سقط في ماء واحمر الماء به وظهرت حمرته فإنه طهور، يتطهر به ويشرب ولا بأس به، وكذلك الطحال. واعلم أن الدماء منها طاهر ومنها حرام ومنها نجس. فالطاهر دم الحيتان كله، كل دم الحوت طاهر لأن ميتته طاهرة، وكل ما ميتته طاهرة فدمه طاهر، وهذا ضابط ينفعك: كل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر، إلا بني آدم فإن جمهور العلماء على أن دم بني آدم نجس، لكنه يعفى عن يسير إلا ما خرج من السبيلين. ونحن نقول دم الآدم اختلف العلماء فيه رحمهم الله، منهم من يقول إنه نجس لكن ما خرج من غير السبيلين يعفى عن يسير، وما خرج من السبيلين فإنه لا يعفى عنه. ومنهم من يقول إنه طاهر إلا ما خرج من السبيلين فإنه نجس لا يعفى عنه. وعلّم ذلك قالوا لأنه لو كان دم الآدمي نجسا لكان إذا قطع عضو من أعضائه صار العضو نجسا، لأن العضو أبلغ من الدم. فإذا كان ما قطع من الآدم وهو حي كيده أو رجله أو طلفته عند الختان أو ما أشبه ذلك فهو طاهر، فكذلك الدم يكون طاهرا. ولأن الصحابة رضي الله عنهم
كانوا يجرحون في أيام الغزو، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بغسل ثيابهم، بل إن الشهداء الذين يستشهدون في سبيل الله وثيابهم ملطخة بالدماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم، ولم يأمر بغسلها. ولو كانت دماء الآدمي نجسة لا وجب غسلها، لأن الميت لا يجوز أن يتلوث كفنه بالنجاسة. على كل حال القول بأن طهارة دم الآدمي القول بطهارة دم الآدمي أصح إلا ما خرج من السبيلين، لكن من باب الاحتياط ومراعاة خلاف أكثر العلماء ينبغي للإنسان أن يغسل الدم إذا أصاب ثوبه أو أصاب بدنه احتياطاً واتباعاً لأكثر أهل العلم. أما من حيث النظر فليس في السنة ما يدل على أن دم الآدمي نجس إلا ما خرج من السبيلين، وهو أيضاً أي القول بطهارة دم الآدمي هو القول الموافق للقياس، لأن أعلى ما نقول أن الدم جزء من أجزاء الآدم وأجزاء الآدم طاهرة فيكون دمه طاهر. بقينا بالدماء الأخرى، دم ما لا يؤكل نجس قليله وكثيره ولا يستثنى منه شيء، مثل إيش؟ الكلب، الهر، الفأرة، الوزغ، هذه كلها نجسة دماؤه ولا يعفى عن شيء منها لأن ميتتها نجسة، فكذلك دماؤه. ودم ما لا يؤكل ودم ما يؤكل نجس لكنه يعفى عن يسير إذا خرج في حال الحياة، لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. فإن سألنا سائل ما تقولون في رجل فيه فاسوق يخرج منه الدم وآخر فيه ناصور يخرج منه الدم، فأيهما الدم النجس؟ نقول الباسور نجس لأنه يخرج من داخل الدبر، والناصور ليس بنجس لأنه يخرج من خارج الدبر. الناصور جرح يكون خارج الدبر لكنه يكون قريبا من الدبر، هذا خارج من بر من غير الدبر، فهو كبقية الدماء. وقد علمتم أن القول الراجح أن دماء الآدم نجس طاهرة إلا ما خرج من السبيلين. وأما الباسور الذي يخرج من داخل الدبر فإنه نجس قليله وكثيره. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد. وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد. وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. الذباب معروف وهو من أضعف الحيوانات وأحقرها وأسرعها موتا، ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا له، هكذا قال الله، فعلينا أن نستمع لهذا المثل. ما هو؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل الأصنام التي تعبد من دون الله فإنها لن تخلق ذبابا ولو اجتمعت كلها على خلق هذه الحشرة الضعيفة المهينة، ما استطاعوا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني حتى الذباب يغلبه، لو أنه سلبهم شيئا يعني أخذه منهم ما استنقذوه منه، فهم ضعفاء، ضعف الطالب والمطلوب. هذا الذباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع في الشراب من لبن أو ماء أو مرق أو غيرها كالشاه والقهوة، أمر عليه الصلاة والسلام أن نغمسه ثم ننزعه ثم نرميه، أما الشراب فنشربه. ثم علل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بأن في أحد جناحيه داء أي مرضا وفي الآخر شفاء، وهو يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني إذا أهوى ليسقط في هذا الشراب جعل الجناح الذي فيه الداء هو الأسفل، فإذا صار هو الأسفل إن نزعته قبل أن تغمسه صار الشراب فيه الداء دون الشفاء، وإذا غمسته تقابل الشفاء والدواء والداء فارتفع الداء. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بطب القلوب والشفاء من أمراضها جاء بطب الأبدان أيضا عليه الصلاة والسلام، ففي السنة النبوية من وصف الدواء وبيان الأدوية الشيء الكثير. والرسول عليه الصلاة والسلام كلنا يعلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم الطب، فمن أين جاءه ذلك إلا من الوحي، فيكون في هذا شاهد على أنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن الأشياء تداوى بضدها، الشيء يداوى بضده، وهذه قاعدة معروفة في الطب، فالحار يداوى بالبارد، حتى الحمى إذا أصابت الإنسان فإن دواءها بالتبريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. والحمى حرارة معروفة تبرد بالماء، والطب الحاضر شاهد بذلك الآن. من جملة ما يداوون به الحمى أن يضعوا المريض عند مكيف بارد برودة هينة، ما هي صعبة، ومن ذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن الذباب ميتته طاهر، وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله. وإذا كانت ميتته طاهرة كان ما مات فيه من الشراب طاهرا، فإذا غمس الإنسان الذباب في ماء أو في لبن أو في شاهي أو قهوة أو مرق ومات فهو طاهر ويشرب ولا بأس به. فإن كرهه الإنسان، لأن بعض الناس لا يتحمل أن يشربه بعد أن غمس فيه الذباب ومات، إن كرهه فلا حرج عليه أن يتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الشيء الحلال لأن نفسه تعافه، فإنه عليه الصلاة والسلام قدم إليه الضب وهو حيوان معروف ولم يأكل منه، فقيل له أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، وتركه حلال. فإذا كانت نفسك لا تتحمل أن تشرب ماء مات فيه الذباب أو لبنا مات فيه الذباب فلا عليك إذا لم تشرب. فإن قال قائل لو أني رأيت ذباب وقع في لبن فغمست وأخرجت، فهل يلزمني إذا أراد أحد أن يشربه أن أخبره بأنه وقع فيه الذباب ومات؟ فالجواب لا، لا يلزم، لأن موت الذباب فيه لم يؤثر شيئا، ولم ينقله من الحل إلى التحريم ولا من الطهارة إلى النجاسة. ألحق العلماء رحمهم الله في ذلك كل شيء يشبه الذباب وهو الذي ليس له دم إذا جرح، مثل البعوضة، الجرادة، العقرب، الخنفساء، الجعل، الدودة، السرو وما أشبه ذلك، كل هذا ميتته طاهرة. إذا مات في شيء فميتته طاهرة. أما الذي له نفس سائلة يعني له دم إذا انجرح وهو حرام الأكل فميتته نجسة، وكذلك إذا كان مباح الأكل فإن ميتته نجسة، مثل الفأرة، الفأرة لها دم إذا انجرحت فلو سقطت في ماء وماتت فإن كان الماء قليلا يتغير بها فهو نجس، وإن كان لا يتغير بها فهو طهور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة إذا سقطت في السمن فماتت قال ألقوها وما حولها ثم كلوا، لكن الذباب ما قال فيها تؤخذ وما حولها والباقي يؤكل. ومثل ذلك الوزغ الأبرص فإنه له نفس سائل إذا سقط في ماء ومات وتغير الماء برائحته فهو نجس، بخلاف العقرب إذا سقطت في ماء وماتت وتغير الماء بها فإن الماء طهور لأن العقرب ليس لها دم، ولهذا لو أنك قتلتها ما خرج الدم منها بخلاف الوزغ. والخلاصة أن كل حيوان ليس له دم يسيل إذا جرح فميتته طاهرة، وما له نفس وما له دم يسيل فميتته نجسة. والله موفق. ما أدري ما تقول. أي نعم، لا بأس به ساق هذه الحيوانات بالكهرباء، لا بأس به، لأنه ليس من باب التعذيب بالنار وإنما هو صعق يعني يقضي عليها موتا.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المياه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله في سياق الأحاديث التي ذكرها في باب المياه من كتاب الطهارة عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني أي جزء يقطع من البهيمة وهي حية فإنه ميت، يكون كميتة هذه البهيمة. وعلى هذا فما قطع من السمك والجراد ونحوها فإنه طاهر لأن ميتته طاهر، وما قطع من الآدم فإنه طاهر لأن ميتة الآدم طاهر، وما قطع من الشاة والبقرة والبعير فهو نجس لأن ميتة هذه نجسة. وهذه قاعدة أخذ بها أهل العلم رحمهم الله وأصلوها وفروا عليها تفريعات كثيرة، فمنها إذا قطعت يد السارق مثلا فاليد طاهرة، كما أن الإنسان إذا مات فإن ميتته طاهرة. ولكن هل يصلى على الجزء الذي قطع من الآدمي لأنه كميتة الآدمي؟ يقال لا، لا يصلى عليه ما دام أصله حيا. ومعلوم أنه إذا قطعت اليد من إنسان فإنه يبقى حيا، أما لو كان ميتا مثل أن يموت إنسان في البر وتأكله السباع ولا نجد إلا يده أو رجله أو نحو ذلك فإننا نصلي على هذا الجزء، وذلك لأنه جزء ميت لم يصلى عليه فيصلى عليه. ولو وجد جملة الميت الذي مات في البر وأكلته السباع فوجدنا جملته وصلينا عليه ودفناه، ثم بعد يوم أو يومين وجدنا يدا منه أو رجلا منه فإنه لا يصلى عليه لأنهم قد صلي على الأصل. كذلك يتفرع على هذا أن الإنسان لو قطع يد شاة وهي حية فإنها لا تحل له، لأن الشاة إذا ماتت فهي نجسة، فكذلك ما قطع منها يكون نجسا وحراما، إلا إذا ذكيت ذكاة شرعية وقطعت أوداجها ثم قطع إنسان منها يدا أو رجلا قبل أن تموت فإن هذه اليد أو الرجل حلال، وذلك لأنها ذبحت وانتهت من الحياة. وإن كانت لما قطعت اليد أو الرجل قبل أن تموت قطعت من حي، لكن من حي في حكم الميت، فتكون هذه اليد التي قطعت قبل أن تموت الذبيحة تكون حلالا لأن الذبيحة حلال. وكذلك أيضا لو أن وزغا أراد الإنسان أن يقتله فقطع ذيله، فالذيل هذا حرام، ليس حرام، هو حرام على كل حال، لكنه يكون نجسا حتى وإن بقي الذيل مدة يتحرك، لأن ذيل الوزغ إذا قطع يبقى مدة يتحرك فهو نجس، لأن أصله وهو الوزغ ميتته نجسة، فيكون هذا الذي قطع منه نجسا. ولو قطعت رجل جرادة فإن هذه الرجل طاهرة لأن ميتة الجراد طاهر، ولو قطعت يد سمكة ولو كانت كبيرة وهربت السمكة فإن هذه اليد التي قطعت من السمكة تكون حلالاً لأن ميتة السمك حلال. والمهم أن ما قطع من الحي فإنه كميتته طهارة ونجاسة وحلا وحرمة. فإن قال قائل لماذا جاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب المياه من كتاب الطهارة؟ قلنا لأجل أن يبين أنه لو قطعت يد من حيوان ميتته طاهرة ثم سقطت هذه اليد في ماء وغيرت فإنه يكون طاهرا لأنه تغير بطاهر. ولو قطعت رجل شاة ووقعت في ماء وتغير الماء بها فإن الماء يكون نجسا لأن هذه القطعة من الشاة نجسة. والله أكبر.
قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. الآنية جمع إناء، وهي الأوعية التي تحفظ بها الأشياء. وذكرها المؤلف عقب كتاب الطهارة لأن الماء جوهر سيال يسيل يحتاج إلى آنية تحفظه، فلهذا ذكر العلماء رحمهم الله ومنهم المؤلف ذكروا باب الآنية عقب كتاب الطهارة. والأصل في الأواني أنها حلال مباحة، لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما خلق الله في الأرض فهو حلال لنا إلا ما دل الدليل على تحريمه. فتباح الآنية من الخشب والحديد والزجاج والبلاستيك ومن التراب ومن كل شيء. ممكن الفخار الذي صنع من التراب يمكن أن يكون آنية. المهم أن الآنية حلال من كل شيء، كل شيء يمكن أن تأكل به، كل شيء يمكن أن تشرب به إلا ما حرمه الله ورسوله، ومن ذلك الذهب والفضة. فلا يجوز للإنسان أن يأكل في آنية الذهب والفضة أو أن يشرب في آنية الفضة الذهب والفضة، سواء كانت إناء كبيرا كالصحفة والقدر والطاسة الكبيرة أو صغيرة كالملعقة والشوكة وما أشبه ذلك. كل هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. ثم بيّن الحكمة من ذلك فقال: فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار، لأن الكفار يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فهم والعياذ بالله عجلت لهم طيباتهم في حياة الدنيا، يأكلون بآنة الذهب والفضة ويشربون بآنة الذهب والفضة، لكنهم محرومون منها في الآخرة. ولهذا قال: ولكم في الآخرة. أما الكفار فإنهم في الآخرة والعياذ بالله يدخلون النار ويذوقون من عذابها وأليمها. ويفهم من هذا الحديث أن في الأكل بآنية الذهب والفضة مع تحريمه مشابهة للكفار، لأن ذلك من خصائصهم، فهم الذين يأكلون ويشربون بالذهب والفضة، أما المؤمن فلا. ثم ذكر في حديث أم سلمة رضي الله عنها وعيد من يشرب في آنية الذهب والفضة، من يشرب في آنية الفضة والذهب مما بأولى، أنه يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني يتجرعها، نسأل الله العافية. فكل شربة يتجرعها فإنها عذاب له في نار جهنم. وهذا كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فدل هذان الحديثان على تحريم الأكل والشرب بآنة الذهب والفضة، وأنهما أي الأكل والشرب بآنة الذهب والفضة من كبائر الذنوب. قال العلماء وكذلك ما يطلى بهما أي بالذهب والفضة، مثل أن يكون الإناء من نحاس ولكن يطلى بالذهب، أو من نحاس ويطلى بالفضة، فإنه حرام. أما إذا كان مجرد لون وليس له جرم فإنه لا بأس به، ومع ذلك فإن الأفضل تركه، لأنه إذا استعمل هذه الأواني التي ظاهرها أنها من الذهب أو الفضة أسيء الظن به، وقيل هذا رجل يأكل بآنة الذهب والفضة ثم اقتدي به حيث يظن أنها آنية ذهب وفضة فيقتدى به، ويكون كالذي جرى الإثم على نفسه والعياذ بالله. فهذا حكم الأكل والشرب بآنة الذهب والفضة. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى
أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الآنية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بيان حكم جلود الميتة إذا دبغت، وذكرها في باب الآنية لأن الجلود تتخذ أواني، منها القرب ومنها غير القرب مثل الراويات وما أشبهها. واعلم أن الميتة نجسة إلا ما سبقت الإشارة إليه: ميتة الآدمي، ميتة السمك، الجراد، ما لا نفس له سائلة. والميتة النجسة كل أجزائها نجسة: اللحم والشحم والأمعاء والكبد وجميع أجزائه، إلا الشعر والوبر والصوف والريش. الشعر للمعز والبقر، والوبر للإبل، والصوف للضأن، والريش للطائر. هذه الأشياء الأربعة في حكم المنفصل. فإذا ماتت شاة أو بعير أو ما أشبه ذلك وجز أهلها شعرها فهو طاهر، وذلك لأنه ليس فيه دم، الدم لا يدخل فيه ولا تحله الحياة. واختلف العلماء رحمهم الله في عظام الميتة، عظم الميتة هل هو ينجس إذا ماتت أو لا؟ فمن العلماء من قال إنه ينجس، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ومنهم من قال إنه لا ينجس وأنه مثل الشعر والصوف شفه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: لأن العظام لا تحلها الحياة، ولأن العظم ليس فيه دم، ولذلك كانت ميتة ما ليس له دم طاهرة، فكذلك العظم يكون طاهرا وإن كان عظم ميتة، لكن لا بد من غسل ظاهره لأنه تنجس بملاقات النجاسة. بقينا في الجلد. الجلد إن كان قبل الدبغ فهو نجس، لأنه من جملة الميتة، ولأنه تدخله الحياة، ولأنه يكون يحتقن فيه الدم، فهو قبل الدبغ نجس لا يجوز الانتفاع به، ولا لا لا بماء ولا بلبن ولا بدهن ولا بغيره. فإذا دبغ دبغا تاما بحيث يزول تغيره ونتنه فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه يكون طاهرا، وهذا القول هو الراجح أنه إذا دبغ دبغا تاما صار طاهرا كجلد المذكات تماما، فيجوز استعماله في اللبن وفي الماء وفي الدهن.